صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كيف تقبل صلاته وهي حائض والحائض لا تصلي. المراد بالحائض البالغ، المراد بالحائض البالغ يعني التي من شأنها أن تحيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الصلاة بما يلبسه الرجل أعلى بدنه من اللباس الداخلي ولا يكون قد غطى جميع كتفه، فكأنه حبلان معلقان على عاتقه، فهل هذا يكون كافيا في تغطية الكتف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقي من شيء، وكلمة شيء نكرة فقد تدل على التقليل. نقول السنة أن يغطي، الأفضل يغطي العاتق جميع العاتق، هذا الأفضل، وإن غطى شيئا منه حصل المقصود، قال ليس على عاتقه منه شيء، حتى قال بعضهم لو وضع خيطا دقيقا، لكن هذا في نظر، المقصود أن يضع شيء يكون واضحا وظاهرا ولا يلزمه أن يغطي جميع كتفه، فإذا غطاه جميعه كان أفضل. هل يكفي لبس الثوب ثم تلبس القفازين؟ كان يعني للمرأة إذا لبست الثوب ولبس القفازين لليدين، ومن قال بوجوب سترهما لا شك أنهما يجزئان، لأن لم تنهى عن لبس القفازين إلا في حال الإحرام، النقاب والقفازين في حال الإحرام. ما حكم الصلاة بدون لبس خمار أو كشف المرأة وجهها عند غير المحارم؟ بدون لبس الخمار لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتها، بل يجب عليها أن تختبر إذا كانت بالغة، وإن كان عندها غير محرم فيجب عليها أن تستتر، يجب عليها أن تستتر، لكن لو لم تستتر صلاتها صحيحة، لكن هي آثمة إذا كانت عالمة وهي كاشفة لوجهها. أنا شخص صليت بعد الصلاة وجدت على ثيابي آثار بول، مع العلم أني لا أدري كم عدد الصلوات التي صليت على هذه الحال ولا أذكر شيئا منها. نقول مسألة فيها خلاف في من صلى بنجاسة ثم علم بعد ذلك. المذهب يقولون إن كان سبق علم ثم عقب العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسيانا مطلقا لا يجب عليه الإعادة، والصواب عدم التفريق بين الحالين، وأن من صلى بنجاسة جهلا مطلقا يعني بها أو علم ثم نسي، فالنسيان يعني أمر لا يمكن أن يرده، فإذا نسي ثم صلى أو لم يعلم بها أصلا فالصواب صحة صلاته. وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال لما خلعتم نعالهم؟ قال رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قذرا، وفي الرواية الأخرى أن فيهما خبثا، فلم يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام. وروى أبو داود بإسناد في ضعف أنه صلى صلاة الفجر في يوم الأيام، ثم لما سلم من صلاته وجد في ثوبه أثرا من الدم من بعض نسائه، فجمع ما فيه الدم ثم أمر بغسله، ولم يذكر أنه عاد الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول قد يرد إشكال في حديث النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهل وجدت الحمامات في عهده صلى الله عليه وسلم، وهل يضع الحديث بسبب ذلك؟ وجود الحمامات الله أعلم هل هي وجدت، جاء فيها حديث كثيرة، المعروف أنها لم تكن موجودة في المدينة لكنها موجودة في الشام، والرسول يعلمها والصحابة يعلمونها، فالرسول يخبر بأنهم لو ذهبوا إلى هذه البلاد التي فيها الحمامات ولو لم يكن علم بذلك فالله يعلمه، كما أنه حد حدود المواقيت عليه الصلاة والسلام في وقت لم تكن يعني حد الحدود عليه الصلاة والسلام لأهل البلاد من جميع الجهات، كذلك بيّن أحكام الحمامات، وبعضهم ضعف أحاديث الحمام لكنها حديث جيدة مجموع طرقها. ابن القيم رحمه الله جزم في زاد المعان قال لم يصح في الحمام حديث، لكنها جاءت حديث صحيحة، أحاديث كثيرة في حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا أحاديث أخرى في هذا الباب كلها بالإخبار عن الحمامات والتحذير من الدخول فيها. ما سبب ذكر الحافظ حجر الحديث ضعيف ثم يضعيه فما الفائدة مع أنه ضعيف؟ أو أرجو ذكر الحكم والأسباب لذكر الحديث الضعيف في الاستدلال مع الأحكام الشرعية. ويذكر الحديث الضعيف لأجل بيان حاله، لأنه استدل به بعض العلم، ولأنه يذكر مقابلها أحيانا بالأحاديث الأخرى التي هي أصح، فيذكر حديث ومخالفة لأن بعض العلم استدل به، حتى يطلع طالب العلم على دليل من قال بهذا القول وأن قوله ضعيف لضعف دليله. ما حكم صلاة الجنائز داخل المقبرة؟ فيها خلاف. الصواب هو قول الإمام أحمد والشافعي، وإن خالف فيه مالك وأبي حنيفة، أنه تصلى على الجنازة على المقبرة، وقد ثبت الصحيح حديث ابن عباس أنه صلى على الجنازة عليه الصلاة والسلام، فلا بأس يصلي على الجنازة من لم يكن صلى عليها، أو يصلي عليها تبعا لغيره. هل يجوز للأعزب أن يمتلك جارية له؟ أرجو الجواب عنها. ما أدري عن المقصود، إذا كان يريد الجارية ملك اليمين فهذه لا يجوز إلا بالملك الشرعي عن طريق الجهاد، أما بغير ذلك فلا يجوز، وليس هنالك الآن جواري يملك. أما يظنه بعض الناس من الخدم فهذا جهل منه، من تسويل الشيطان، فمثل هذا لا يجوز به، فمثل هذا لا أقول لا يتوهم أن يخفى على طالب علم. ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة خارج القبر داخل؟ هذه سبق لنا أن الصلاة عليه في المقبرة جائز إذا كان لم يصلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذًا أو قذرًا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، اسمه سعد بن مالك، وحديثه هذا هو الذي في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن في نعليه أذًا أو خبثًا كما في الرواية الثانية، فخلع عليه الصلاة والسلام نعليه، وخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قذرا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما. وهذا هو السنة، وهذا الحديث حديث صحيح كما صححه ابن خزيمة رحمه الله، وفيه مشروعية الصلاة في النعلين، لكن على من أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما، وإن كان هنالك أذى فيمسحه بالتراب. هذا هو المشروع في حق من جاء إلى المسجد، وإن لم يصلي فيهما فلا شيء في ذلك. وقد جاء في حديث شداد بن أوس أنه عليه الصلاة والسلام قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم. ففيه زينة من جهة نبس النعل، وفيه مخالفة لليهود. وهذا إذا لم يكن في لبس النعل يترتب عليه مفسدة أخرى مثل تقذير المسجد أو تنجيسه. وهذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصى والتراب، ولم تكن مفروشة المفارش والبسط، فإن التراب يزيل الأذى بل يطهر، كما سيأتي أن في حديث أبي هريرة وفي غيرها أن التراب لهما طهور، يعني للنعلين، فإذا كان طهورا لهما فكذلك هو طهور لهما في تراب المسجد. ولهذا ثبت في الحديث المعلق عند البخاري وهو وصله أبو داود رحمه الله أنه قال أن ابن عمر قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، لأنه بمضي الزمن والمدة ومرور الشمس والرياح والهواء فإنها تطهر هذه على الصحيح وتزول النجاسة، فإذا كان فهو مزيل للنجاسة بنفسه ومزيل للنجاسة، يعني التراب تراب الأرض مزيل للنجاسة عن نفسه بما يقع فيه ومزيل للنجاسة عن غيره كتطهير النعل والذيل، يعني في الذيل في حق المرأة لما قال يطهرهما بعده بلفظ هذه بهذه. فإذا كان المسجد مفروشا في هذه الحال ربما ترتب على دخول المسجد ترتب إما تنجيس أو تقذير بما يعلق من التراب والأوساخ، والمشروع في المساجد تنظيفها وتطيبها وتطهيرها، كما في حديث عائشة عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال أو أنه أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وثبت في الحديث الصحيح البخاري تلك المرأة اللي كانت تقم المسجد تنظف حتى فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسألها وأخبرها توفيت، فقال دلوني على قبرها، فقام فصف عليه فصف أصحابه خلفه ثم صلى عليها عليه الصلاة والسلام على قبرها. فلهذا ليست مراعاة الزينة في الصلاة بلبس النعل بأولى من مراعاة المسجد من جهة تنظيفه وعدم وقوع الأذى فيه، ربما كان ترابا وغبارا، خاصة أن المسجد حق للجميع إذا كان مفروشا. ثم وجود القذى والأذى والقذر فيه يزيده بخلاف وجوده في التراب، فإن التراب يطهره، أما وجوده على البسط فإنه يمتد وربما أعقبه رائحة، خاصة إذا علق بالقدم شيء بالنعل شيء ولم ينتبه له. فالمقصود أن هذا هو الأصل، ما لم يعرض عارض من وجود شيء يمنع في فرش المساجد وغيرها، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، لكن ربما في مثل هذه الأحوال فالأدلة يبين بعضها بعضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر من جاء إلى المسجد أن ينظر في نعله. ومما ينبغي التنبه له أيضا أن كثيرا من المصلين يدخل المسجد في ساحته بنعليه ويضعها مثلا في المكان المخصص لها داخل المسجد، ويكون ساحة تابعة المسجد وداخل المسجد وهي في حكم المسجد، ومع ذلك يدخل بنعليه ولا ينظر فيهما أو لا يمسحهما، فأقل حوالا يمسحهما بالتراب، لأن الساحة التي تشمل الساحة المحيطة بالمسجد والسور المحيط بالمسجد داخل في مسمى المسجد، فكما أنه عليه أن ينتبه إذا دخل داخل موضع خاص للصلاة فكذلك الساحة التي تكون من مصالح المسجد الحاجة إليها، فحكمها حكم المسجد في جميع الأحكام. فأمر عليه الصلاة والسلام قال فليمسح ثم ليصلي فيهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث جيد جاء من رواية الأوزاعي قال نبئت عن سعيد بن أبي سعيد عند أبي داود، ورواه أبو داود من طريق آخر عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد، وهذا سند جيد. فتبين بالرواية الثانية أن المبهم في الطريق الأول وهو محمد بن عجلان المدني، وهو لا بأس به في درجة الحسن. وروى له أبو داود شاهدا من حديث عائشة أيضا قال بمعناه ولم يذكر لفظه، وفيه ما سبق أن الطهور التراب، إذا وطئ أحدكم بخفين أذى فطهورهما التراب. الطهور بالفتح ما يتطهر به كالتراب والماء، والطهور بالضم هو الفعل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، وقيل بالعكس وقيل هما واحد، لكن المشهور التفريق، وأنه بالضم الطهور هو للفعل لأفعال الوضوء، والطهور بالفتح هو المعد للطهارة. فالماء الذي تعده للطهارة، التراب الذي تعده للتطهر، هذا يسمى طهور. ونفس أفعال الوضوء من تغسل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس والرجلين بالماء، هذا هو الطهور. فطهورهما التراب، ففي بيان أن التراب مطهر، أن التراب مطهر، وهذا هو الصواب، أنه مطهر لأسفل الخف، مطهر أيضا لثياب المرأة إذا مشت في المكان ثم جاءت مرت بمكان آخر فإنه يطهره ما بعده. فهذا قد جاءت في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في ما يحصل به التطهير من النجاسة، فذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه لا يكون إلا بالماء، وأن ما سوى الماء لا يحصل الطهارة به. وهذا هو المشهور مثل أحمد رحمه الله، وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أن هناك مطهرات أخرى كالتراب مثل ما جاء في بعض الأخبار، وهذا هو الصواب، فالتراب مطهر، لهذا قال فطهورهما التراب. وقال في حديث في تلك المرة التي سألت أم سلمة قالت إني أطيل ذيلي فأمر أو بمكان النجس، فقالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه بتلك، يعني المكان الطيب يزيل ما علق به من النجاسة. ورواه من طريق آخر أيضا وقال يطهره ما بعده. والحديث الذي سبق أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ وتبول، قال ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يبين أن الطهارة تحصل بغير ذلك. وأجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة، لأنها انقلبت بفعل الله عز وجل وليس بسبب من العبد وفعل منه من تحريك لها أو تقديم وضع في الشمس، وتبين أن الطهارة تحصل بغير الماء. فلهذا فإن التطهير يكون بالتراب، ولهذا قال فطهرهما التراب يطهرهما بعده. وفيه بيان أن الأصل، يعني أنه ما يمر به وما يكون في طريقه فالأصل فيه الطهارة، فالأصل فيه الطهارة حتى يعلم النجاسة، في هذه الحال يزيل النجاسة التي علقت بخفه أو حذائه إذا أراد دخول المسجد بحذائه. وعن معاوية بن الحكم، هذا هو السلمي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وهذا الحديث فيه قصة، وهو أنه جاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فعطس رجل فشمته، فنبهه الصحابة وضربوا بأيديهم على أفخاذهم، قال ويل أمياه، على ما يعني استنكر هذا وتكلم في الصلاة جهلا منه. ثم لما فرغ عليه الصلاة والسلام قال فوالله ما كهرني ولا ضربني، يعني لم يقل له شيء ولم يشتمه، بل قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه هي الصلاة، قراءة وتسبيح وتكبير وما معهما وما معها من الأذكار. والمصنف رحمه الله ذكره استدلالا على أن من تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة. اختلف العلماء في هذا، والصواب ما دل عليه هذا الحديث وهو أن صلاته صحيحة، ولهذا لم يأمره بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما أنه سلم عليه الصلاة والسلام وكلم أصحابه وكلموه، وحتى أخبروه حتى سأله عما يقول ذي اليدين فقالوا صدق يا رسول الله، قال لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت، قال لم أنس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، يقول ذو اليدين، يعني إذا كانت لم تقصر فأنت قد نسيت، لأنه كان جازم بأنه سلم من اثنتين عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السهو ثم سلم عليه الصلاة والسلام. ففي بيان أن الكلام في هذه الحال لا بأس به، بل ربما كان مطلوبا، خاصة إذا كان من مصلحة الصلاة. إذا كان من مصلحة الصلاة فلا بأس أن يتفاوض الإمام أو يتكلم الإمام مع من يليه ويسأله إذا أشكل عليه أمر الصلاة. وهذا الخبر حجة في هذا المعنى، وهو بعد نسخ الكلام في الصلاة كما سيأتي حديث زيد بن أرقم، وليس سابقا له، لأنه من رواية أبي هريرة، أبو هريرة جاء في العام السابع رضي الله عنه وأدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءه في غزوة خيبر بعد صلح الحديبية، وهو متأخر عن نسخ الكلام في الصلاة، حديث زيد بن أرقم متقدم. في هذا أنه إذا وقع هذا أيضا كذلك جهلا فإنه لا تبطل عبادته. وهذا الصواب في جميع العبادات، الصلاة والصوم والحج، أن ما فعله مما لا يجوز فيها ناسيا أو جاهلا فالصواب في جميع هذا أنه لا شيء عليه. ولهذا من غطى رأسه ناسيا، من تطيب ناسيا، لا شيء عليه. ودل النص على أن من أكل ناسيا فليتم، قال عليه الصلاة والسلام من نسي، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، عند الحاكم بإسناد صحيح، فلا قضى عليه ولا كفارة، إلى غير ذلك. فهذه نصوص صحيحة، معهم الأدلة في رفع الجناح والخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، فهذه أدلة عامة وهذه أدلة خاصة، كلها تدل على أنه لا بأس، أنه لو وقع على سبيل الخطأ وعلى سبيل الجهل فإنه معذور. لكن إذا كان على سبيل الجهل وهو مثله يجهل هذا الشيء فإنه لا شيء عليه، وإن كان فيه إعراض عن العلم وابتعاد فإنه قد يكون آثما بإعراضه، فيكون فيه تفريط في عدم معرفته بالحكم الشرعي مع تمكنه من معرفته وتيسره له. الصحابة ثبت في الصحيحين لما أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر لم يؤمروا بقضاء الصوم، إلى غير ذلك، وقائع عدة عنه عليه الصلاة والسلام. بل أمر أعظم في تلك المرأة التي قالت إني لما كان ينزل معها دم الاستحاضة ما كانت تصلي، مر عليك مدة طويلة، فعلمها عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بحيض واستحاضة، ولم يأمرها بقضاء ما مضى، والصلاة أعظم وأعظم. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، واللفظ لمسلم. زيد بن أرقم أنصاري خزرجي رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم، هذه إن يقولون عنها إنها المخففة من الثقيلة بخلاف النافية، إن النافية، ولهذا يأتي معها اللام الفارقة حتى تفرق بينها وبين إن النافية. وهذه في قول إن كنا نتكلم إثبات للكلام، وهي عندهم يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، فإذا أردت إعرابها عند الإعمال تجعل اسمها ضمير الشان، يقول إن اسمها ضمير الشان أو ضمير القصة أو ضمير الحكاية أو ما أشبه ذلك من العبارات، كأن يقول إنه الشان، إن كنا إنه الشان كنا نتكلم في الصلاة، فالضمير هذا هو اسمها مبني على الضم في محل نصب، وكنا نتكلم اسمها وخبرها، الجملة كان مع اسمها وخبرها هو خبر إن هذه، فالضمير هو اسمها مبني على الفتح في محل رفع، نتكلم فعل وفاعل، فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة والفاعل ضمير مستتقدير نحن، وجملة كان واسمها وخبرها في محل رفع خبر إن النافية، إن المخففة من الثقيلة، فهذه فقوله إن كنا لنتكلم يعني إخبار بأنهم كانوا يتكلمون، كانوا يتكلمون في الصلاة يعني في أول الأمر، إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولهذا قال اللفظ لمسلم، لأن لفظ البخاري فأمرنا بالسكوت، لأن أمرنا بالسكوت يدل على المقصود، ونهينا عن الكلام زيادة بيان وإيضاح. وهذا متعلق بقاعدة يقولون: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فيستدل بعضهم من قال إن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده بهذا مثل هذا الحديث قال ونهينا عن الكلام، فلو كان الأمر بالشيء نهي عن ضده لاكتفى بقول أمرنا بالسكوت، لكن هذا من باب البيان وزيادة الإيضاح. والتحقيق في هذا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق الالتزام لا بطريق القصد، فالآمر للشيء فلو أن شخصا قال لشخص قم قم واقفا يعني، فهو أمره بالقيام واقفا، وأمره بالقيام في الحقيقة نهي له عن الاضطجاع ونهي له عن الجلوس أو الاحتباء أو غير ذلك من أنواع الحركات أو الهيئات التي تخالف القيام، وهو في الحقيقة لم ينهى عن هذه بالقصد، إنما نهى عن طريق الالتزام، يلزم من أمره لك بالقيام أن تكون ألا تأتي بهذه الهيئات. فكذلك الشارع إذا أمر بشيء فإنه نهي عن ضده بما يكون منافيا لوجود ما أمرك وتحقيق ما أمرك به. فقوله أمرنا بالسكوت يعني في الصلاة، فيلزم منه تحريم الكلام، يعني الكلام الذي ينافي الصلاة، بخلاف الكلام من قراءة القرآن وتلاوة وذكر الله فهذا أمر مطلوب، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. يكلم أحدنا صاحبه بحاجة، كانوا في أول الأمر يتكلمون، يكلم أحدهم، يكلم كل منهم صاحبه أو أحدهم بعض، يكلم بعضهم بعضا، لكن هذا يظهر في بعض الأشياء ليس في كل شيء، إما بالسلام أو يسأل الصلاة مثلا متى أقيمت مثلا، أو يسأل كم بقي من الصلاة، هذا فيما يظهر الله أعلم كما قاله بعض أهل العلم. ثم نزلت ثم أمروا بالسكوت وقوموا لله قانتين. وثبت في الصحيحين من حديث مسعود أنه كنا نكلم النبي عليه السلام قبل أن نذهب إلى النجاشي، ثم لما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقال إن في الصلاة لشغلا، الصلاة فيها شغل عن غيرها. ثم رد على، ثم كما جاء في الحديث الآخر حديث جابر وغيره أنه رد السلام إشارة عليه الصلاة والسلام. فالكلام في الصلاة عمدا مبطل لها بإجماع أهل العلم إذا تكلم فيها عمدا، فإن صلاته باطلة، الكلام الذي ينافيها مخاطبته لغيره فهذا الصلاة باطلة. ولهذا قال فأمرنا بالسكوت، فمن تكلم بما ينافيها فقد خالف الأمر بذلك في الآية وفي الحديث، فيكون فعله باطلا أو يكون كلامه مبطلا لصلاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. هذا هو هذا الحديث كقاعدة في هذه المسألة في التسبيح والتصفيق، التسبيح للرجال، وقد جاء معناه في الصحيحين من حيث سهل بن سعد الساعدي أبي العباس رضي الله عنه، وهو أنه لما ذهب عليه الصلاة والسلام ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر، فقال بلال لأبي بكر أتصلي؟ فقال نعم، أو قال إن شئت، فصلى عليه الصلاة فصلى وتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فلما كان في الصلاة جاء عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف حتى كان في الصف الأول، فأكثر الناس التصفيح والتصفيق، ثم لما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فأشار عليه الصلاة والسلام أم مكانك، يعني يلزم مكانك، فرجع القهقرة رضي الله عنه. ثم تقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس، فقال ما لكم أكثرتم التصفيق أو التصفيح، من نابه شيء فليسبح الرجال ويصفق النساء. ثم قال ما منعك يا أبا بكر أن تصلي حيث أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن هذا الأمر من على سبيل التكريم له وليس أمرا ملزما له، فلهذا لم يثبت في محله بل رجع رضي الله عنه. ففي هذا دلالة على أن التسبيح هو شعار الرجال حينما يحصل في الصلاة شيء من الخطأ فيها، فيسبح يقول سبحان الله، هذا هو المشروع. والنساء التصفيق، والصواب فيه سواء كنا مع الرجال أو كنا وحدهن، حتى ولو كان لو كان في مجمع النساء أو كان النساء يصلين وحدهن فإنهن يصفقن لا يسبح، المرأة عورة وفتنة فلا تتكلم بالتسبيح بل تصفق. ثم هذا قاعدة في التسبيح للرجال، وأن التصفيق للنساء، وأن التصفيق للرجال أمر منهي عنه بل هو محرم عند كثير من أهل بل هو عند أهل العلم، وأن التصفيق ليس من شأن الرجال في أي أمر من الأمور، ولا يصفق الرجال، ولأنه في الحقيقة نوع من العبث في حق الرجال. ولهذا لما احتاجت المرأة إلى التنبيه شرع لها التصفيق تحصيلا للمصلحة ودرءا للمفسدة، هذه قاعدة الشرع في الأشياء التي تربو مصالحها على مفاسدها يقررها ويثبتها، وهي من شرع الله وهي من دين الله. فلهذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. مطرف هذا تابعي ثقة من كبار التابعين من الثانية، وأخوه يزيد بن عبد الله، وأبوهم عبد الله بن الشخير عامر من مسلمة الفتح رضي الله عنه. وفي هذا لا بأس من البكاء في الصلاة، ولها وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكي في صلاته ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كالقدر الذي اشتد غليانا بما فيه، له صوت في لفظ كصوت الرحى يعني التي تطحن، وأن هذا لا يبطل الصلاة، بل هو ربما مطلوب نوع من الخشوع وخضوع الله عز وجل بتلاوة آياته وذكره سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين حديث عائشة أنها أخبرت أو قالت لحفصة: قولي للنبي عليه الصلاة والسلام إن أباك رجل رقيق يبكي متى ما صلى لا يسمع الناس من البكاء، دل على أنه كان يبكي، وهذا في عهده عليه الصلاة والسلام. وصلى عمر رضي الله عنه وبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف، في وقائع عدة. والصواب قول من قال أنه لا بأس به، بل هو أمر مطلوب، لكن على وجه لا يكون فيه إزعاج أو يكون نوع من الصياح والعويل، هذا فالبكاء فالمطلوب والبكاء لا البكاء بالمد، البكاء وإن كان معه شيء من النحيب لا بأس، لكن الصراخ والعويل لا، هذا ليس من هديه وليس من سنته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم إنه إذا خرج منه حرفان بطلت صلاته، وهذا هو قول الشافعي أو قول أصحابه، وهذا قول ضعيف ولا يؤثر سواء خرج منه حرفان أو أكثر، ما دام أنه بسبب البكاء وعن طريق البكاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام قال في صلاته أف أف، رواه النسائي وغيره وإسناده جيد في صلاة الكسوف، هذا يدل على أن هذا لا بأس به ولو خرج منه حرفان أو أكثر إذا كان على بسبب الحضور والخشوع في الصلاة. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. الحديث عن علي رضي الله عنه هذا من طريق عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه، وعبد الله لا بأس به، وأبوه نجي الحضرمي قال في التقريب مقبول. وعلى هذا يكون فيه بعض اللين السند إذا كان مقبولا، ويمكن أن يتقوى على طريقة بعض أهل العلم إذا كان التابعي ممن عرف بوجوده في عهد الصحابة وكان له ملازمة خاصة لبعض الخلفاء الراشدين في الخدمة والقيام على الأمر، لأنه يبعد مثل هذا أن يكون فيه ضعف أو يكون محل تهمة، وهي طريقة معروفة لكثير من أهل العلم يثبتون مثل هذه الأخبار التي تروى من هذا الطريق. لكن المعنى يدل عليه لا بأس به، وجاء في معناه أخبار، وهو أن مثل هذا لا بأس به لأنه موضع الحاجة، يعني كان لي من رسول الله مدخلان فإذا جئت تنحنح لي، يعني يتنحلح. وجاء في رواية أنه يسبح، فإن كان في صلاة دخل، إن كان في صلاة رجع، لأنه كان يأتيه، كان قال: كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لأحد غيري، وكنت آتيه كل سحر، فإذا أتيته وأصلي تنحنح لي فرجعت، وإن كان في غير صلاة دخلت، يعني أنه أذن له فدخل، أذن له بالكلام. وهذا لا بأس به أن يتنحنح في صلاته للحاجة، أن ينبه من دخل، أو يكون علامة بينه وبين من يأتي بأنه يدخل إذا سمع نحنحته في الصلاة. والأفعال هذه للمصلحة وللحاجة، حتى لا تفوت عليه مصلحة الصلاة ولا تفوت عليه مصلحة من يأتي إليه ويريد زيارته أو ما بينه وبينه عمل، فقد يريد أن يصلي في هذا الوقت ويأتي إنسان وهو يصلي فيريد أن يشغل وقته بالصلاة، فيجمع بين المصلحتين بأن يصلي، وإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب يقول إذنك أن أتنحنح، أو يرفع صوته مثلا بالقراءة أو ما أشبه ذلك، يرفع صوته القراءة، هذا أمر واضح ما فيه إشكال. وكذلك كما جاء في هذا الخبر أنه يتنحنح له، وفي هذا بيان أن مثل هذا ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاة. وقد جاء في سيرته في هديه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يسر في كثير من هذه الأمور لأجل مصلحة الصلاة، وربما عمل بعض الأعمال. وثبت في حديث عائشة أنه عليه الصلاة أنها كانت إذا جاءت إليه عليه الصلاة والسلام والباب مجافى تقدم وفتح لها الباب، مشى خطوات يفتح الباب، حديث جيد، يمشي لأجل. فهذا في باب الأفعال وهذا في باب الكلام، وكله لا بأس به كما جاءت به الأخبار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا أخرجه الترمذي من طريق هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر، ورواه الترمذي أيضا من رواية ابن عمر عن صهيب، وفيه قال الراوي عن ابن عمر: نابل صاحب العباء لا أعلمه إلا قال أنه قال أشار بأصبعه. هو حديث مجموع الطريقين صحيح، وحديث ابن عمر هذا بمفرده سنده جيد، فيه دلالة على أنه على مشروعية السلام على من يصلي، وكانوا يسلمون عليه. فسأل ابن عمر بلال، وفي الرواية الثانية سأل صهيبا، فيكون سألهم جميعا كيف كان يردون عليه، فأخبر أنه يرد إشارة، يعني أشار بكفه هكذا، أنه يشير بكفه، قال أشار بكفه. في الحديث الثاني أشار بأصبعه، يعني أصبع من أصابع، قد يكون السبابة وقد يكون غير السبابة، الله أعلم. فمن سلم عليه هو في الصلاة فيرد السلام بالإشارة. واختلف العلماء في هذا على هذه الأقوال، قيل يرد السلام بالكلام، إذا قال السلام عليكم وعليكم السلام، وقيل لا يرد مطلقا لا بالسلام ولا بالكلام ولا بالإشارة. والقول الأوسط هو أنه يرد بالإشارة، هو الصواب، وهو قول الجمهور الذي دلت عليه السنة أنه يرد إشارة. وهذا ثبت في صحيح جابر أنه رد عليه الصلاة والسلام عليه إشارة. وفي حديث مسعود في الصحيحين جاء في رواية عند البيهقي أنه أشار برأسه عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا لو أشار برأسه أو أشار بيده أو بأصبعه حصل المقصود، لكن ربما كان إشارة بيده أبلغ في فهم رد السلام. فيرد السلام إشارة، وإن كان مثلا من آخر الصلاة أو إذا سلم رد بالكلام فيجمع بين الردين، ويكفي الرد بالإشارة. لكن لو رد بعد الفراغ من الصلاة بالكلام وقالوا عليكم السلام فلا بأس بذلك، ويكفيه أن يرد إشارة. أما ما روي من أشار إشارة تفهم عنها في الصلاة أو نهى فليعيد صلاته، من أشار إشارة تفهم عنه أو قال تفهم عنه فليعيد صلاته، هذا الحديث لا يثبت. رواه أبو داود رواية محمد بن إسحاق عن أبي غطفان المري، وابن إسحاق عن ولم يصرح، ثم هو مخالف، يعني مع ضعفه مخالف، ربما قيل إنه منكر، لأن الضعيف المخالف حديث الصحيحة يكون منكرا، حديث الصحيحة صريحة في أنه يرد إشارة، والرسول عليه الصلاة والسلام، بل إنه مخالف ليس لهذه الأحاديث، مخالف لأحاديث كثيرة متواترة عنه عليه الصلاة والسلام بأنه كان يشير في صلاته، وربما يعني فعل أفعالا فيها إشارة وفيها حركة. وهذا الحديث يدل على خلاف هذه الأخبار في رد السلام وفي غيره، فالحديث ضعيف، أو ربما قيل إنه منكر لمخالفة الأخبار في الرد للسلام الإشارة، ولمخالفة الأحاديث الصحيحة الأخرى في أنه عليه الصلاة والسلام أشار في صلاته في أخبار كثيرة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا الحديث الصحيحين كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي مسلم قال وهو يؤم الناس في المسجد، وفيه عطفه عليه الصلاة والسلام ورفقه بالصغار خاصة بالجواري بالبنات الصغار ورحمته لهن، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية. فصلى وهو يحمل أمامة حملها في صلاته وهو يؤم الناس، كيف لو فعل هذا إنسان احتاج إلى طفلة أو طفل، صبي أو صبية لم يكن له من يحفظه فأراد حمله؟ لا شك أن كثير من الناس يستنكرون لخفاء السنة عليه، فلهذا الرسول عليه الصلاة فعل هذا بالناس وهو يصلي بهم. في دلالة على عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام ورأفته وعطفه، وفيه أنه كان يحملها ويضعها، وفي لفظ آخر عند مسلم أنه يردها، دلالة على أنه هو الذي كان يحملها بنفسه ويضعها، خلافا لقول من قال إنها تعودت التعلق به فلم يكن منه فعل، بل هي التي تعلقت به، وإذا سجد أو ركع نزلت، وإذا أراد أن يرفع تعلقت به ولم يكن منه حركة. هذا قول ضعيف بل باطل، مخالف لظاهر الخبر ومخالف لصريحه في بعض الألفاظ، ظاهره يدل على خلافه بل وصريحه نص في أنه هو الذي كان يحملها عليه الصلاة والسلام ويضعها، وفيه دلالة على أن مثل هذا الفعل لا بأس به، وهو في الحقيقة عند الحاجة لا بأس به ولو كثر، ولو كثر ولا يؤثر على الصلاة ولا يخل بها، بل ربما كان مطلوبا عند الحاجة، والمصلي ربما تقدم وربما تأخر للحاجة. وسيأتي في حديث أبي هريرة أنه أمر بقتل أسودين في الصلاة، فالحركة في الصلاة الحاجة ربما كانت مطلوبة ومتأكدة، فأمر بقتل أسودين في الصلاة بأن يتحرك ويتقدم ويأخذ مثلا عصا أو حذاء فيضرب بلا تحديد بضربة أو ضربتين. وما جاء في صلاة الجماعة في صلاة الخوف والأفعال الكثيرة، مع أنه يمكن أن يصلوا جماعات كثيرة أو فرادى بلا وجود هذه الحركات، ومع هذا لم يحصل شيء من هذا، ولم يستنكر عليه، لم يأمرهم بخلاف ذلك، بل أقرهم على ذلك وأمهم في صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام لأجل تحقيق صلاة الجماعة. وفعل فيها أفعال لو فعلت في حال الاستقرار لبطلت الصلاة، فهذا لا بأس به ولله الحمد. وأمامة بنت زينب ابنة النبي عليه الصلاة بنته وهي زوج، وزينب زوج أبي العاص بن الربيع، أسر يوم بدر وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا حديث جيد من طريق يحيى بن أبي كثير عن ضمضم من جوس عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير معروف بالتدليس، وجاء بعض الطرق عند أحمد أنه صرح بالتحديث، ولهذا لو عزي لأحمد يعني رواه الخمسة على هذا، لأن أحمد معهم وأخرجه في عدة مواضع من مسنده رحمه الله، بل إنه في بعض المواضع صرح بالتحديث، فيكون طريقه أولى الطرق، طريق اللي أخرج أحمد أولى من غيره، إلا إذا كان وجد تصريح في بعض كتب السنن، لكنه صرح عند أحمد بالتحديث، وهو من طريق رجل يقال علي مبارك عن يحيى بن أبي كثير، وعلي مبارك هذا هو الهنائي، وهو من رجال البخاري. ومما يذكر في هذا المقام في ترجمة علي المبارك هذا أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان، كتاب سمعه وكتاب لم يسمعه، ومما يدل على حفظ البخاري رحمه الله ومعرفته بالعلل وسعة اطلاعه ويعني الشيء الكثير والغريب والعجيب منه رحمه الله، في صحيحه أخرج من رواية علي مبارك عن يحيى بن أبي كثير، ولم يخرج له من روايته عن يحيى بن كثير إلا ما رواه البصريون عنه، يعني ما رواه البصريون عن علي بن مبارك، لأن رواية البصريين عن علي بن مبارك هي من الكتاب الذي سمعه من يحيى بن أبي كثير، ورواية الكوفيين عن علي بن مبارك مما روى عن يحيى بن أبي كثير من الكتاب الذي لم يسمعه منه. فالبخاري رحمه الله انتقى من أخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه، فرحمه الله ما أوسع اطلاعه ومعرفته بالعلل. وهذا الحديث فيه اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، وفيه دلالة على أن مثل هذا العمل لا بأس به، بل هو مطلوب، قتل الأسودين باب التغليب الحية والعقرب. جاء في بعض الروايات تقييد الضربات، لكن الصواب أنه يقتلها ولو كثرت الضربات، يقتلها ولو كثرت الضربات لعظيم خطرها وإيذائها، وهو مما استثني في هذا الموضع، وفي هذا شاهد لما سبق من الحركة المطلوبة في الصلاة، فيتقدم في صلاته ساكت لا يتكلم فيقتلها. وهو الحديث ظاهر أنه حتى ولو كانت بعيدة عنه، ولو كان يأمن شرها ما دام رآها في الصلاة، ظاهر عام في الحديث. ومما يظهر من هذا الحديث أيضا ربما كان شاهدا للقاعدة التي ذكرها الأصولي التي سبق ذكرها، وهي العام في الأشخاص أنه عام في الأحوال والأمكنة والأزمنة والبقاع. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات على سبيل العموم في الصحيحين، اقتلوا الحيات واقتلوا للطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود أنه عليه السلام قال اقتلوا الحيات من خاف ثأرهن فليس منا، وفي لفظ ما سالمناهن منذ حاربناهن، فأمر بقتلهن على سبيل. وجاء هذا الخبر في النص على قتلهن في الصلاة في إشارة إلى القاعدة يدل على أن العام في الشخص عام في الأحوال، أمر بالقتل في حال الصلاة. وهذا يمكن يؤيد قول ما اختار تقي الدين رحمه الله في إجابة المؤذن وأنه عام في كل الأحوال، فهذا الحديث ربما يستدل به لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم. هذا أيضا يقول أيضا في تأني في بعض المسائل حتى يتمكن من الكتابة، لا يخفى أن يعني إن المسائل كثيرة والوقت ضيق، فيذكر ما تيسر من المسائل وما فات مما يذكر في هذا الدرس الحمد لله، يعني طالب العلم يتيسر له، أقول طالب العلم يتيسر له معرفة الفوائد والمسائل بالسؤال وبالبحث من مشايخ ومن طلاب العلم، فهو متيسر لله الحمد وليس هنالك ضيق. يقول يشاهد من بعض الإخوان جزاهم الله خيرا أنه إذا دخل بعد الفجر في وقت النهي فإنه لا يصلي ركعتين ويجلس مباشرة دون سنة المسجد، فما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة مثل ما سبق أنه يصلي ركعتي التحية، وهذا هو الصواب، وهو القول قول الشافعي رحمه الله، اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، ورجحه الإمام الكبير علامة هذا العصر رحمه الله شيخنا عبد العزيز وعبد الله بن باز يرجحه ويذكر هذا القول بالأدلة ويقول إن ذوات الأسباب مستثنات للأدلة التي وردت في هذا الباب، ويستأنس لاختياره باختيار شيخ الإسلام وابن القيم وقول الشافعي وإحدى الروايتين علي أحمد رحمه الله. فلهذا من دخل المسجد فالسنة له يصلي ركعتين، لكن هي من مسائل خلافية، فإن كان الداخل ممن يعني تبين له القول الثاني أو كان قلد من أفتى به فلا إنكار في المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قوي، لأن عندنا المسائل على ثلاثة أقسام: مسائل خلافية الخلاف فيها ضعيف، ومسائل خلافية الخلاف فيها قوي، ومسائل اجتهادية. المسائل الخلافية من باب مسائل التي تكون فيها أدلة من الطرفين، فهي على نوعين: إذا كان الخلاف ضعيف فالخلاف الضعيف يطرح ولا يجوز الأخذ به لأنه معتمد على حديث لا يصح، ويجب الأخذ بالقول القوي. الخلاف القوي لقوة الأدلة من الجانبين لا ينكر، مثل هذه المسألة وغيرها ومسائل كثيرة. والاجتهادية التي ما فيها أدلة إنما فيها استنباطات من عمومات لا تدل بعموم، لكن استنبط من ليس من العموم، استنباط من العموم، وقد يكون استنباط قريب وقد يكون بعيدا، فهذه لا إنكار فيها ولله الحمد. خلافا لمن أطلق القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف على إطلاق كالنووي والجماعة، هذا ليس بصواب، الصواب التفصيل. يقول: كنا مرة في البر فأردنا صلاة الظهر فاختلفنا في القبلة، فقال الجميع إنها من هذه الجهة، وقلت أنا إنها من هنا متأكد من ذلك، لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجهة صليت بهم إلى جهتهم، ما علمي أنها جهة الجنوب، فلما جاء المغرب تبين أننا صلينا إلى الجنوب والقبلة إلى الغرب، فما الحكم؟ هذه عند اختلاف المجتهدين، قال العلماء إنه يصلي لأنه كل يصلي إلى قبلته، إنه كل يصلي إلى قبلته ولا يقلد بعضهم بعضا، كالمجتهدين في المسائل لا يقلد بعضهم بعضا. وقال بعض العلم يأتم بعضهم ببعض، يأتم بعضهم ببعض عند اختلاف الاجتهاد، لكن هل يأتم بهم، هل يأتم بعضهم بعض على قبلة واحدة أو يأتم بعضهم بعض وكل على جهته، هذا موضع نظر يعني في هذه المسألة. وما دمت مثلا قلت و يعني إذا تقلد قولا ولم يقطع، إذا كان يقطع بخطئهم، إذا كان يقطع بخطئهم وأن القبلة ليست إلى هذا، فالأظهر أنه لا يتابعهم، وإن كان لا يقطع بخطئهم وربما جوز الصواب معهم فالأمر في هذا يسير وصلاته جائزة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحصل في تمارين الصباح في المدارس نوع التصفيق، هل هذا يجوز؟ التصفيق مثل ما سبق أنه خاص بالنساء، قال عليه: التشبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذه قاعدة عامة، يعني حديث وهو قاعدة في هذه المسائل كلها. إذا خرج منه حرفان لكن ليس للبكاء فما الحكم؟ الذي يظهرنا لا بأس، لو قال مثلا تف مثلا مع السواق، قال تف مثلا أو قال أف، من هذا يعني قل أن يسلم الإنسان، ولهذا الرسول تنحنح في صلاته، يعني تنحنح في صلاته، لكن لا يقصد إلى هذا، لأن القصد إليه، القصد إلى هذا نوع عبث في الحقيقة، القصد إليه نوع عبث. هل الإسفلت والمشي عليه يكفي عن طهارة التراب؟ ما يكفي، ربما كانت النجاسة التي تعلق من الأرض الصلبة الإسفلت ونحوه ربما كانت أشد، لأن الإنسان إذا كان يمشي على التراب يطهره ما بعده، لكن إذا كان على أرض غير التراب ربما تراكمت عليه الأقذار واجتمعت فعليه أن ينظر إذا جاء إلى المسجد ينظر ولو كان في الإسفل. مثلا رأى طفلا وهو يصلي اقترب منه اقترب من الكهرباء، هل يجوز قطع الصلاة؟ لا، لا يقطع الصلاة، يمشي إليه ويمنع من الكهرباء ولا يقطع الصلاة. أعظم من ضرره الضرر الكهرباء أعظم من ضرر العقرب التي تراها ولا تصيبك، ربما قتله الكهرباء خاصة مع الصبيان ربما ضره، فأنت تتقدم إليه وتمنعه أو يعني تمنع من المكان الذي فيه كهرباء وأنت في صلاتك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، قالوا اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، والقصد وقوله اقتلوا الأسودين هذا معنى يشمل إزالة كل ضرر يكون موجودا في الصلاة، فتقتل الأسودين وتقتل مثلا وفي حكم مثلا بعض الزنابير التي تؤذي، وكذلك نص على أنه لو رأى إنسان أعمى وهو أمامه خشي أن يسقط في بئر أو يسقط أو يعثر مثلا في جدار فلا بأس أن يمسك به وينبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام بالمعاني بالأدلة العامة والجوامع من الكلم، فقوله في هذا الحديث المراد به دفع كل ضرر يصيب المصلي أو يصيب غيره، ولهذا جاء في حديث ابن ماجه أنه لما قتل عقرب قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، يعني وأنه أمر بقتله عليه الصلاة والسلام. يقول هل تقاس السيارة والحافلة على الراحلة في الصلاة عليها في النافلة؟ نعم، لا بأس أن يصلي، لا بأس أن يصلي في السيارة، بل إن الصلاة في السيارة ربما كانت خاصة إذا كان في السيارة ربما كان في مكان واسع ربما كان في مكان مطمئن ولا يكون في حركة كثيرة فيصلي في السيارة ويصلي في الطائرة. ما معنى بناء المساجد في الدور كما في الحي؟ بناء المساجد في الدور المراد بالدور المراد بها المحلات، المراد بالدور المحلات، دار بني فلان يعني محلة بني فلان، ليس المراد به البيوت والمنازل، لا المراد بالدور والمحلات. لماذا لا يذكر الإسناد من العلماء المعاصرين أو المعاصرين؟ الإسناد كل العلم يذكرون الأخبار ويذكرون الأسانيد ويتكلمون عليها ويبينون الأخبار يعني في كتبهم ومصنفاتهم، ومن أراد هذا وجده في كتبهم رحمة الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل فرق بين المني والمذي والودي وكيف يتطهر منها؟ المذي أو والودي لا غسل منهما، والمني منه الغسل بإجماع العلم، والمذي في الغالب اللي يخرج بعد التذكر عند التذكر وعند الارتخاء، أما المني يكون عند النشاط وربما خرج من دبي بلا شعوره، والمني لا يخرج دفقا بلذة في الغالب. والمني له صفات والمذي له صفات، وإذا يلبس تختلف صفته عن صفة المني، وهذه لا غسل، والغسل كما سبق لا يكون إلا من المني في حال خروج دفقا بلذة. عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرى بعض طلبة العلم أن الصلاة بالتغليس ليس الصلاة بالنعلين ليس بسنة، وذلك أن السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم ولزمه وندب إليه، والصلاة بالفعل بالنعل ليس دائما، هذا ليس بصحيح، هذا خلاف قول العلم قاطبة، هذا يعني ما أظن إنسان طالع يقول إن السنة هي ما لازمها عليه الصلاة والسلام، ما أحد يقوله. السنة ما سنة قولا وفعلا، كل ما ثبت عنه بالقول والفعل هو سنة، ولهذا في أشياء كثيرة سنها عليه الصلاة والسلام بقوله ولم يسن به، وأشياء سنها بفعله، في أشياء فعلها مرة وأشياء لم يفعلها، فكل ما ثبت عنه فإنه يكون سنة، فعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. سترة المصلي هو ما يضعه أمامه أو يغرزه ما يضعه أمامه من حجر أو شجر يعني أو عصا يرد به ما وراءها أو يمنع به المرور بين يديه. والسترة هذه سترة للصلاة وهي سترة منفصلة لأجل أن تكون حريما للصلاة أو حرمة أو حريما لموضع صلاة المصلي. هنالك سترة أخرى سترة للبدن وهي سترة واجبة للصلاة وخارج داخل الصلاة وخارج الصلاة ولها أحكامها الخاصة. وهذه سترة منفصلة وهو ما يكون أمامه في قبلته قريبا منه لأجل أن تكون حريما للصلاة. رحمك الله. ولهذا جاء فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمصنف رحمه الله اختار جملة منها. قال: عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفاً خيراً له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفاً. أبو جهيم هذا هو ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، وفيه أبو الجهم بن حذيفة مكبراً القرشي، وهو أبو جهم بن حذيفة هذا هو صاحب الأنبجانية الذي قال عليه الصلاة والسلام: ردوا هذه أبي جهم وأتوني بأنبجانيه. وليس له رواية بخلاف هذا، فله رواية من هذا الحديث أبو جهيم. وفي قال: لو يعلم المار بين يدي، والحديث عزاه المصنف رحمه الله، والمحديث متفق عليه. وذكر المصنف رحمه الله من الإثم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وزيادة من الإثم ليست موجودة في الصحيحين، لا في البخاري ولا في مسلم. وقد نبه الحافظ رحمه الله في الفتح إلى أنها من زيادات الكشميهني، وأن من عزاها إلى الصحيحين فقد وهم كصاحب العمدة رحمه الله عمدة الحديث. وذكر أيضا في أنه في التلخيص الحبير أنها من رواية أبي ذر عن أبي الهيثم، يعني في أنها موجودة فيها في بعض نسخ البخاري من هذه الجهة، من هذه الرواية، مع أنه شدد رحمه الله في الفتح وطعن في حفظ الكشميهني وقال: ليس من أهل العلم ولا من الحفاظ، لما أنه وهم في هذه الزيادة. لكن هو رحمه الله وقع فيما وقع فيه الكشميهني فوهم فذكرها كما هنا، وعزاها إلى لفظ البخاري وقال: واللفظ للبخاري. فهي ليست موجودة من الإثم، ليست موجودة من الإثم في الروايات الصحيحة في ذكر العلم في صحيح البخاري، لكن معنى مراد كما سيأتي. ورواية البزار 40 خريفا، ذكر الهيثمي أن رجالها رجال الصحيح، وأنا ما اطلعت على سندها، لكن يمكن يكون مخرجها من مخرج الصحيح، كما يعني أن مخرجها مخرج الصحيح صحيح البخاري، كما ذكر الهيثمي أن رجالها رجال الصحيح. والحديث قال: لو يعلم المار، فيه تشديد المرور بين المصلي وبين سترته. قال: لو يعلم، يفهم منه أن من جهل الحكم فلا شيء عليه، يعني لو كان قال علقه بالعلم إلا على أن من خفي علينا. وهذا جار في جميع أحكام الشريعة أنها لا تثبت إلا بعد البلوغ تكليفا، من باب التكليف بها ومن باب الأمر بها ومن باب التكليف والاعتقاد، التكليف الفعل واعتقاد هذا الشيء من وجوب أو حرمة أو غيرها من أنواع الأحكام. لو يعلم المار، فالحديث معلق بالمار، يفهم منها أن القاعد والواقف والنائم وما أشبههما مما يخالف المار أنه لا شيء عليه ولا بأس. فلو وقف إنسان أو قعد أمام المصلي أو وقف فلا شيء عليه لتعليقهما، لكن الأولى ألا يكون في قبلته شيء من ألا يكون في شيء من الأشياء مهما كان من إنسان وغيره، حتى لا يشوش عليه صلاته ولا يكون بينه وبين ولا يكون في قبلته شيء. وهذا جار في صلاة المصلي وفي صلاة المصلين في المكان، ويتسن أن تكون مساجد سادة ليس فيها شيء مما يشغل المصلين. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني أبهم الذي عليه تعظيما وتفخيما لشأنه، والذي عليه المراد من الإثم كما قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فالعمل الصالح لها والسيء عليها. فنقول ماذا عليه يعني المراد من الإثم، وأبهم في رواياته تعظيم لكان أن يقف 40 خير له، لكان أن يقف يعني لكان وقوفه 40، أن هذه مصدرية كما يقولون تسبك الفعل بعدها بمصدر، فالمراد لكان وقوفه خيرا له. خيرا هذا اسم خبر كان، وجاء روي خير على أنه اسمها، فإن كان خيرا فهو اسم كان، وإن كان خير فهو خبره، ويكون ما قبلها إما اسم إن كان ما بعدها خبر أو خبر إن كان ما بعدها اسم يعني المصدر. لكان وقوفه يعني لكان وقوفه خيرا له من أن يمر بين يديه. وجاء في الرواية أنه لا أدري أذكر 40 سنة أم شهرا أم جمعة. وجاء في رواية البزار تعيين خريف، والمراد به السنة يعني. وجاء في رواية عند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة لكان أن يقف 100 عام، سندها فيه بعض اللين، لكن فيه إشارة أو يؤيد قول من فسر المدة بالخريف أو بالسنة، ويكون هذا في زيادة تشديد، فيكون على قول يعني بعضهم أنه زاد تشديدا في الأمر، فذكر 40 خريفا ثم شدد ثم ذكر 100 سنة. خير له من أن يمر بين يديه، أن يمر بين يدي المصلي، والمراد بين يديه يعني قريبا منه، لأن قوله بين يديه ما يكون قريبا بين يدي المصلي بحيث يتناوله أو أنه يصل إليه لو دفعه أو مال إليه، أما إذا كان بعيدا فلا، لأن لا يكون بين يديه. وأطلق اليدين لأن يكون بها البطس ويكون بها الفعل، فالذي بين يدي الشيء ما يكون أمامه، فالمرور في هذه الحال لا بين يدي المصلي لا يجوز. وظاهر الأخبار أنه على العموم سواء اتخذ المصلي سترة أم لم يتخذ سترة كما هو قول الجمهور لظاهر الأخبار. وما جاء من ذكر السترة في بعض الأحوال يكون من ذكر بعض أفراد العام، فلا يكون تخصيصا ولا يكون تخصيصا، لكن يكون أشد إذا اتخذ سترة، يكون أشد لأنه حصل له بأن ومر بينه وبين قبلته ثم لم يبالي بما وضعه من سترة فيكون أشد. وذلك أن الله بين المصلي وبين قبلته، والله في قبلة أحد يعني بينه وبينه سبحانه وتعالى، وهو في العلو مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء فإذا كان بينه وبين قبلته فلا يجوز الإخلال بصلاة المصلي وأن يحوله بينه وبين قبلته، والله بينه وبين قبلته، ويناجي ربه سبحانه وتعالى. فلهذا حصل التشديد مع ما يحصل من التشويش للمصلي، وجاء ذكر السترة في أو يعني بين يدي المصلي، ويفهم من أين بين يدي المصلي ما كان بعيدا لا بأس به، إذا كان بعيدا يعني بعيد، واختلف البعيد في حده على أقوال كثيرة، والأقرب أن البعيد يكون بثلاثة أذرع بين موضع قدميه ومن موضع قدميه إلى ثلاثة أذرع قريب هذا الموضع، كلما احتاط المار كلما كان أفضل حتى لا يلبس أو يشوش عليه صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. في هذا تحديد السترة، وأنه سئل عن مقدارها، وذلك أنه كان يصلي إلى سترة عليه الصلاة والسلام، كما حديث عمر كان يصلي يعني كان وكان يأخذ السترة معه في أسفاره، ويأخذ الحربة والعنزة كما جاء حديث ابن عمر في الصحيحين. فسئل عن مقدار السترة فقال: مثل مؤخرة الرحل. والرحل هو ما يضعه راكب راحلة، وعلى ما يكون في مؤخر الشداد ويتكئ عليه راكب الراحلة حتى يرتاح، فهو عود يكون طوله قريب من ذراع، وقيل نحو ثلثي ذراع، قدره نحو ثلث ذراع، فهو كلما كان بهذا القدر فأكثر كلما حصل المقصود به، فأقل ما يكون بهذا بقدر مؤخرة الرحل، وهي نحو ثلث ذراع، وقدرها بعضهم بالذراع لذراع الإنسان المعتدل، وقدره شبران، شبران هو قدر الذراع للإنسان المعتدل بشبره وذراعه. فقال: مثل مؤخرة الرحل، يعني هذا هو القدر الذي تحصل به السترة. وجاء هذا من جهة الطول، ومن جهة الدقة السترة جاء في حديث آخر سيأتي، قالوا: عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. أخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده، وروى الإمام أحمد أيضا من طريق زيد بن حباب، قال: حدثنا زيد بن حباب أخبرنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن ربيع عن جد السبرة. وعبد الملك هذا روى له مسلم وفيه بعض يعني الضعف، لكن رواه الحاكم أيضا من طريق آخر من أحد أولاد الربيع عبد سبرة بن معبد، ومن طريق حرملة بن عبد العزيز، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: ولو بدقة شعرة. في هذا أنه ينبغي المصلي ألا يهمل السترة، تأكيد في أمر السترة، قال: ولو بسهم، يعني ولو كان المستتر به سهما، مثل قول: التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، فلا ينبغي إهمال السترة. وفي هذا بيان أنه ولو كان شيئا يسيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام شرع السترة وأخبر أنها تحصل بسهم، واستتر إلى بعيره، واستتر إلى الجدار، واستتر بشجرة عليه الصلاة والسلام في غزوة ليلة غزوة بدر، وصلى في أصل المنبر كما في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي لما صلى بهم، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر. فإما إنه اتخذ المنبر سترة، أو أنه اتخذ الجدار سترة لأنه قريب من المنبر، لكن الذي يلي موضع سجوده عليه الصلاة والسلام هو المنبر، هو أقرب له من الجدار، لأن بين الجدار وبين المنبر نحو ممر الشاة. فالسترة كلما كانت أكبر وأظهر كلما كانت أتم وأكمل. وثبت في حديث ابن عمر أنه استتر إلى بعيره، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام استتر إلى بعيره. وفيها قول ليستتر أحدكم للصلاة ولو بسهم، في إشارة إلى تأكيدها كما سبق. والجمهور على أنها سنة متأكدة، وذهب بعضهم إلى الوجوب، استدلوا بالأمر بها: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، قال وليدن منها. وذهب أكثرهم إلى أنها سنة وليست بواجبة، وأنها لم تأتي في أكثر أخبار، بل قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم، حديث سعيد الخدري، إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن مر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. علق بالاختيار والإرادة، دل على أنه ليس بواجب. ويتأيد هذا بأنه جاء في حديث ابن عباس أنه صلى إلى غير جدار في الصحيحين. وقال بعضهم: لا يلزم من ذكر، لا يلزم من كونه صلى إلى غير جدار أنه صلى إلى غير سترة، بل نفي، فنفي الجدار لا ينفي غير الجدار، كما قالوا: نفي الأخص لا ينفي الأعم، قاعدة، إنما النفى الأخص، الأخص لا ينفي الأعم، فكونه نفى خصوص الجدار لا ينفي عموم السترة، فالسترة تكون بالجدار وغيره، وهو نفى هذا الجدار فلا ينفي غيره. وهذا صحيح، أن النفي الأخص لا يلزم من نفي الأعم، لكن هذه القاعدة حيث لا يكون قرينه دليل. لكن لما أن ساقه ابن عباس في هذا المقام فلا بد أن يكون ذكره، أن يكون ذكره له فائدة، حيث قال إلى غير جدار، فلم يقل إلى غير جدار لفائدة، وهو أنه فعل أمرا لم يكن يفعل، أمرا لم يكن يفعله قبل ذلك، حتى يستفاد الحكم من ذكر الجدار. وإلا النفي هنا لا يظهر له فائدة إلا هذا المعنى الذي ساقه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا يتأيد بأنه جاء في رواية عند أحمد أنه صلى في فضاء وليس بين يديه شيء من حديث ابن عباس في نفس القصة، وجاء في رواية عند البزار وليس شيء يستره يحول بينه، ليس شيء يستره، يعني أنه يعني لم يذكر، لم يضع شيئا يكون ساترا له بينه وبين القبلة أو يكون قبلة له. فهذا يؤيد قول من ذهب إلى أنه لم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال الجمهور: ليست بواجب لكنها متأكدة لما فيها من المصالح للمصلي، فلهذا لا ينبغي إهمالها سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. أبو ذر هو جندب ابن جنادة. وفي بيان أنه أن السترة لها أحكام، وأن المصلي يقطع صلاته أشياء، وإذا صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليتخ سترة، وإذا اتخذ سترة فإن فيه أشياء إذا مرت أو إذا مر بين يديه شيء فإنه ينقص صلاته ويخل بها، وهنالك ما يقطعها ويبطلها. ولهذا قال: أخبر أنه يقطع صلاته إذا لم يكن له سترة مثل مؤخرة الرحل. قال مؤخرة ومؤخرة، ومؤخرة الرحل جاءت في عدة أخبار مثل ما سبق في حديث عائشة وحديث طلحة بن عبيد الله أيضا صحيح مسلم، وحديث أبي ذر وحديث أبي هريرة أيضا كلها جاءت ذكر مؤخرة الرحل، دل على أن المؤخرة كما سبق يحصل بها المقصود. فإذا مر بين يديه الكلب والحمار والمرة فهذه تقطع صلاته، تقطع صلاته. اختلف العلماء في القطع، فذهب الجمهور إلى أن القطع هو قطع النقص، ونقص لصلاته ونقص لثوابها وأجرها، وذهب آخرون إلى أن النقص هنا بمعنى إلى أن القطع بمعنى الإبطال، وهو ظاهر الحديث وقول إمام أحمد رحمه الله أو إحدى روايتين عنه. أما في الكلب فيقول فليس في نفسي منه شيء، أما الحمار والمرة ففي نفسي منه شيء، وذلك أنه جاء في حديث عائشة أنه صلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وهي نائمة على ثريرها، والحمار جاء ذكره في حديث ابن عباس، وظاهر الحديث هو القطع، وجاء معناه كما في حديث أبي هريرة أيضا أنه يقطع صلاة هذه الأشياء الثلاثة، الكلب والحمار والمرأة، بظاهر الحديث. والقطع بمعنى الإبطال لتخصيص هذه الأشياء، وذلك أن غير هذه الأشياء إذا مرت تخل بصلاة المصلي ويحصل فيه نقص، ولهذا أمر بدفع جميع من يمر، ولو سواء كان إنسان أو حيوان أو دابة يمنعه. فلما خص القطع بهذه الثلاث أشياء دل على أنه قطع الإبطال، وأنه يجب عليه مدافعة هذه الأشياء، فلو مرت تبطل صلاته. وحديث عائشة ليس فيه مرور، إنما فيه ليس فيه مرور، إنما فيه أنها كانت مضطجعة وكانت نائمة رضي الله عنها. وحديث ابن عباس لما مر على الأتان على الحمار الله وهو في منى عليه الصلاة والسلام قال كنت راكبا على أتان فنزلت وتركتها ترتع بين يدي بعض الصف، ما فيها أنها مرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وسترته. ومن البعيد أن يتركها ابن عباس بأن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ترك في مكان يعني يلي المصلين أو بعيد عنهم، فمر بين يدي بعض الصف، بين يدي، وليس في مرور بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، صريح أنه بين يدي بعض الصف خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والمرور خلف الإمام لا يؤثر، فالإمام سترته سترة له وسترة لمن خلفه، والإمام ليس سترة على الصحيح، إنما السترة ما ستر به الإمام، فسترته هو سترة له وسترة لمن خلفه. هنا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث، قال باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، فبين أن ما ستر به الإمام يكون ساترا له وساترا لمن خلفه، فلو مر شيء خلف الإمام أو بين الصفوف فإنه لا يقطع الصلاة إذا كان هذه الأشياء الثلاثة، ولا يكون التشديد فيه كالتشديد بين يدي المصلي وسترته، لكن لا يمر بين يدي المصلين، هذا هو الأولى والأكمل. وإن كانت لا تقطع صلاتهم أو ليس لهم سترة خلف الإمام خاصة، بل سترتهم سترة الإمام، فعلى هذا يكون القول الآخر في هذا أصح، وأن القطع بمعنى الإبطال. وذهب بعضهم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة في هذه الأشياء، وأن تقطع في الفريضة دون النافلة أو ما كان متأكدا كالوتر. ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشة أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام إلى سريرها وهي على السرير، فلما أراد أن يوتر قال تنحي تنحي، فكان هذه إشارة إلى التأثير أيضا، وأن هذا خاص بالصلاة بصلاة النافلة غير الفريضة وغير ما يتأكد. فإذا كان في الوتر أمرها بالتنحي فالفريضة من باب أولى، حتى ولو كانت مارة ولو كانت مرتجعة أو جالسة، لكن ينبغي النظر في هذه الرواية في صحتها في ثبوتها، ثم لو دلت وثبتت في دلالتها موضع نظر أيضا، لأنه مجرد أمر لها بالتنحي فلا يدل على وجوب هذا الشيء، فقد يكون التنحي وافق قيامها من جهة أن الموضع كان ضيقا فأراد أن تتخذ مكانا آخر لما استيقظت أو قربت من قريب من صلاة الفجر، فأرى أن تستيقظ فيكون أوسع لمكانه ولصلاة. ولهذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه معنا كان يصلي في هذا الموضع وهو ضيق. وكانت عائشة رضي الله عنها كانت تضع رجليها في القبلة لضيق المكان، فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجليها صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، لأن في بعض الأحوال ذكر أنه صلى إلى السرير، وفي بعض الأحوال ما يفهم أنه صلى على السرير، لأن الذي يظهر أنها إذا كانت تمد رجليها ويغمسها أنه يصلي على السرير، وإلا لو كان يصلي تحت السرير وفوق السرير لا يحتاج إلى أن يغمز رجلها عليه الصلاة والسلام فترفع، لأنها مرتفعة على السرير. فهما حالتان: تارة صلى على السرير عليه الصلاة والسلام فإذا سجد غمزها لضيق المكان، وتارة صلى تحت السرير وهي فوق السرير. فالمقصود أن هذا الحديث وما جاء معنا يدل على الإبطال، وذلك لعل والله أعلم، الله أعلم بالحكمة في مثل هذه الأشياء وما المقصود. فعلى المسلم يسلم في مثل هذه الأشياء سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة، وما المعنى المراد؟ سمعنا وأطعنا، يسمع ويطيع. إن ظهر شيء من الحكمة في أحكام الشرع فكما يقول أهل العلم نور على نور وخير على خير، وإن لم تظهر له الحكمة فيعلم أن أوامر الشرع كلها حكم ومصالح عظيمة، منها ما يدرك ومنها ما لا يدرك، وهو يقف عند هذه الأمور موقف التسليم والخضوع لما جاء في أوامر الشرع، فلا يضع أوامر الشرع على محك الامتحان والاختبار يختبر منها الأشياء تظهر لعقله فيقبلها، وما لا يقبله لا وما لا يظهر لعقله يقبله. هذا لا، هذا نوع من الرد ونوع من عدم القبول لأحكام الشرع. فموقف موقف التسليم، يسمع ويطيع في جميع أحكام الشرع. ولهذا الشرع كما يقول العلماء يأتي بمحارات العقول لا بمحالات العقول، يأتي بما تحار فيه العقول وما تحتار وما لا تفهمه، لا يأتي بمحالات العقول. الأشياء التي تحيل العقول لا يأتي بها الشرع، لكن أشياء تحار فيها العقول ولا تدركها العقول في أحكام كثيرة، فموقفه منها موقف التسليم والرضا بأحكام الله، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى في أحكامه وشرعه. لكن ذكر بعض العلم أنواع من قد تصح وقد لا تصح، وقد تظهر لبعض العلم وقد يردها بعض العلم، أن الكلب والحمار ربما لما فيها من قبح الصوت وربما ليقارنها من الشيطان من الشياطين، فلهذا أمر بالتعوذ بالله من الشيطان عند أصواتها، عند صوت الحمار وعند نباح الكلاب في الليل كما في الرواية، والكلب أيضا لما فيه لقبحه وما يلابسه من النجاسات قد يكون لهذا المعنى، والشياطين تلابس هذه الموضع. والمرأة كما جاء في الأخبار أنها فتنة، المرأة فتنة، وجاء في الحديث أنها إذا خرج استشرفها الشيطان، فربما أيضا يكون لأجل معنى مقارنة الشيطان. ولهذا الشيطان حريص على إبطال صلاة المسلم وأن يعرض بينه وبين صلاته، فقد يكون لهذه المعاني وقد يكون لغيرها، فالله أعلم. قال: وله عن أبي هريرة، يعني مسلم عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، يعني دون ذكر الكلب. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن المغفل أيضا ذكر هذه الثلاثة وأنها تقتضي صلاة المصلي. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض، رواية أبي داود جاء فيها ذكر الكلب والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة الحائض، وهذا أنكره أبو داود رحمه الله وقال يعني أخشى أن يكون الوهم من ابن أبي سمينة شيخ محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، وهو ثقة لكنه يهم إذا حدث من حفظه، قال وكان يحدثنا من حفظه، فيهم أنه يهم أحيانا، فيكون هذه الأشياء فيها وهم، خاصة في ذكر المجوسي أو ذكر المجوسي واليهودي وذكر الخنزير وذكر هذه الأشياء، فهذه الرواية فيها وهم، والمحفوظ في الروايات وما جاء في هذه الثلاثة وما سوى فلم يثبت به خبر. أما تقييد المرأة بالحائض فهذا اختلف العلماء فيه، هل يقيد بالحائض أم لا؟ فذهب جمع منهم إلى أنه خاص بالمرأة الحائض يعني البالغ، المرأة البالغ الكبيرة التي حاضت. وسدلوا برواية عند ابن ماجه أنه مر عمر